الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه المجموعة 35 بعد 300 في الإجابة على الأسئلة ورد على قناتي بالتليجرام. يقول السائل: كيف يكون ضم العقبين في السجود، وهل ورد ضم لهما أصلا؟ فقد قرأت في كتاب لا جديد في الصلاة الشيخ بكر بن زيد أنه لا يجوز ضم العقبين وتبقيان مثل ما تكون في القيام، فما العمل؟ يقال جوابا على هذا السؤال: إن المشهور في كتب المذاهب الأربعة أن القدمين عند السجود لا يتعمد إلصاقهما ولا تفريجهما، بل يكون على حسب حال الإنسان وهو قائم إلى غير ذلك، فلا يتعمد الإلصاق ولا التفريج. أما القول بالإلصاق فليس مشهورا عند أهل العلم، والحديث فيه شاذ، كما أشار لذلك الحاكم في مستدركه، فإنه لما روى الحديث قال: تفرد به يحيى بن أيوب المصري، وأصل الحديث صحيح مسلم بدون هذه الزيادة. وهناك قاعدة مهمة ذكرها الحاكم في معرفة علوم الحديث، أنه إذا كان أصل الحديث في البخاري ومسلم أو في كليهما، وجاءت زيادة من الطريق نفسه في خارج الصحيحين وزادت زيادة، فإنه يدل على شذوذها، وقد جزم بذلك الحاكم. والجزم صعب، لكن أقل ما يقال أن هذا من باب الغالب، فينبغي أن يتأمل في مثل هذا. وننبه إلى أمرين: الأمر الأول، إن من أراد أن يصحح حديثا فلينظر إلى صنيع أهل العلم من جهة الدراية، هل هم يعملون بهذا الحديث أم لا، وتبويب أهل هل فإذا لم يثبت أنهم يعملون به أو لم يكن العمل به مشهورا وإنما عمل به بعض المتأخرين، فينبغي أن يتأنى كثيرا في تصحيح مثال هذا الحديث. التنبيه الثاني، ينبغي أن يعلم أن تبويب المحدثين لا يدل على أنهم يتبنون هذا الفقه، وإنما يذكرونه من باب الإخبار، إذا تضمن حديث حكما بوبوا عليه ولو كانوا يخالفون ذلك. لذا تراهم في بعض الأحاديث الضعيفة كما يصنع النسائي وغيره يبوب عليها ثم بعد ذلك يضعيفها، فالتبويب من باب الإخبار أن هذا الحديث يستفاد منه كذا وكذا، وليس من باب التبني وأنه يعمل بذلك أو أنه يعمل بذلك، والله أعلم. يقول السائل: شخص قال لزوجتي: أنت طالق 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 ثلاثا، كم تحسب طلقة؟ يقال: الأصل أن تحسب ثلاث طلقات عند المذاهب الأربعة، إلا إذا تبين أنه كرر الطلاق بنية التأكيد، أي يؤكد على لفظ الطلاق الأول بتكرار الطلاق مرتين. فإذا ثبت أنه بنيته أنه أراد التأكيد، فمثل هذا يحسب طلقة واحدة، ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول السائل: لدي زميل في العمل وهو صوفي المعتقد، ما حكم الجلوس والعمل معه؟ يقال: الأصل وجوب هجر أهل البدع، وقد تقدم بيان ذلك كثيرا، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة، وقرر أئمة السنة في كتب الاعتقاد. لكن قد يترك هذا الأصل لمصلحة الراجحة، كما بيّن الشيخ الإسلام بن تيمية كما في المجلد 28 مجموع الفتاوى، وبيّن الشيخ عبد اللطيف بن حسن كما في الدرس السنية. فإذا مجالسة هذا الصوفي محرم ولا تجوز، ولا يتعامل معه إلا بقدر العمل. لكن إن تبين أن الجلوس معه ينفع ويكون سبب لهدايته، وترى عنده استجابة وقبولا، فمثل هذا يجالس ويلين معه، لعل الله أن يشرح صدره للسنة. يقول السائل: أنا من روسيا، والمنطقة التي أسكن فيها ممتلئة بالأئمة الصوفية الذين لا يعبدون القبور ولا الصالحين، لكن يسبون علماء أهل السنة ويلمزون بالألقاب المختلفة كالوهابية والخارجية والحزبية والجهال. ففي إحدى المحاضرات كان المفتي يستهزئ من السنة، حيث أشار إلى بعض الأعمال من السنة تفرق بين الوهابية والمسلم الحق. عندي السؤال: ما حكم الصلاة خلفه؟ وهل يعتبر مفتيا لنا؟ وهل طاعته واجبة؟ أما طاعته مثل هذا فليست واجبة، فإن طاعة العلماء هو لأنهم يدلون على ما يريده الله ورسوله، فإذا تبين أنهم على خلاف ذلك فلا تجب طاعتهم. أما هل يعتبر مفتيا؟ هذا من حيث الشرع لا يعتبر مفتيا، لكن من حيث الكون لكن كونا وقدرا قد ألزمتم بأن يكون مفتيا لكم، لكن شرعا ليس مفتيا، ولا يجوز الرجوع إلى مثل هؤلاء أهل البدع. أما قوله ما حكم الصلاة خلفه، يقال إن وجدت جماعة أخرى في مسجد آخر ليس إمامه مبتدعا فالأفضل يصلى مع ذاك السني، أما إذا لم يوجد فباتفاق المذاهب أربعة أنه يصلى خلف هذا إذا لم يكن داعية، وإذا كان داعية منهم من يرى الإعادة. والصواب والله أعلم أن الصلاة صحيحة كما قرر هذا جمع من أئمة الإسلام، كما قرر أبو حنيفة والشافعي وغيرهما من علماء الإسلام، قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسدل بما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، فما أصابوا فلكم ولهم، ما أخطأوا فلكم وعليهم. وبأن الصحابة صلوا خلف الخوارج كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه صلى خلفهم. فالمقصود أنه إن وجد جماعة أخرى فليصلي معها، وإن لم يجد فليصلي مع هؤلاء ولا يترك صلاة الجماعة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا.